بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط الاستثناء الثاني: وأن يكون من الجنس. وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين: ليس بشرط.
ومرت هذه المسألة. نعم.
الثالث: وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثر ون الأكثر.
نعم، يعني من شروط الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من النصف، فإذا كان المستثنى أقل من النصف فإن الاستثناء جائز وصحيح بالاتفاق. فأن تقول مثلا: له علي 10 إلا 4، هذا الاستثناء صحيح بالاتفاق. أما إذا كان مستغرقا فإنه باطل بالاتفاق. فأن تقول مثلا: له علي 10 إلا 10، له علي 10 إلا 10، فإنه باطل بالاتفاق. بقي أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه، نصف المستثنى منه. كان يقول: له علي 10 إلا 5، فهذا محل خلاف، فهذا محل خلاف، فأجازه بعض أهل العلم وهم الأكثر، ومعهم بعض الحنابلة، ومنعه بعضهم، والصواب جوازه. والأمر الأخير أن يكون المستثنى هو الأكثر، كأن يقول: له علي 10 إلا 7، وهذا أيضا محل خلاف، والأكثر من العلماء على جوازه وهو الراجح. إذن الممنوع فقط هو الاستثناء المستغرق، الاستثناء المستغرق. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها.
نعم.
وقال الحنفية: إلى الأقرب.
يعني إن تعقب الاستثناء جملا فسبقته جمل متعددة، فإن دل الدليل على العود إلى الجميع عاد إلى الجميع بالاتفاق، وإن دل الدليل على العود إلى إحدى الجمل سواء كانت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فإنه يرجع إليها ويخص بها، وإن لم يدل الدليل على هذا ولا على هذا فعند الجمهور يعود إلى جميع الجمل، يعود إلى جميع الجمل، وعند الحنفية يعود إلى الأقرب إليه، إلى الجملة الأقرب إليه، والراجح هو قول الجمهور. طبعا يا إخوة، نحن لا نحتاج فيها أو لا نستطيع في هذا الشرح المختصر المحدد بهذا الوقت أن نمثل وندلل إلا عند الحاجة التي لا بد منها. نعم.
قال رحمه الله: وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
نعم، عند الجمهور الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، والاستثناء من الإثبات نفي. نعم.
قال رحمه
يعني
الله:
يعني عندما تقول: جاء الطلاب إلا زيدا، معنى عند الجمهور: جاء الطلاب إلا زيدا لم يأتي. وعندما تقول مثلا: ما تخلف الطلاب إلا زيدا، معناه أن الطلاب لم يتخلفوا، أو تقول: ما حضر الطلاب إلا زيدا، فمعناه أن الطلاب ما حضروا وزيد قد حضر. نعم.
أحسن الله إليكم.
وبعض الأصوليين قالوا: لا، هو لا يوصف بنفي ولا إثبات. عندما أقول: جاء الطلاب إلا زيدا، قالوا: هذا خبر عن حضور الطلاب وسكوت عن زيد، وسكوت عن زيد، فإنا لا ندري ما المراد بزيد، ما يعني هل المقصود أنه لم يحضر، أو المقصود أنه ليس من الطلاب أصلا، أو نحو ذلك، فيقولون هو مسكوت عنه، لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: ومنه المطلق.
نعم، من مباحث الألفاظ والكلام الإطلاق والتقييد، والمطلق والمقيد تذكر عند الأصوليين بعد العام والخاص للشبه. ما وجه الشبه؟ هو الشمول، فالعام شامل والمطلق شامل، لكن شمول المطلق أضعف من شمول العام، ولذلك يبدأون بالعام ثم يذكرون المطلق. نعم.
وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
نعم.
وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه.
المطلق في اللغة هو المخلى والمرسل، هو المخلى والمرسل، وفي الاصطلاح عرفه المصنف بأنه ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، فهو مثل النكرة، مثل النكرة. ولذلك بعض الأصوليين يقول المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، يعرفون المطلق بأنه النكرة في سياق الإثبات، فهو يتناول واحدا لكنه شائع في جنسه غير معين، ولذلك يصدق بالفرد الكامل، يصدق بالفرد الكامل. فإذا قلت لك أكرم طالبا، أكرم طالبا، فهذا مطلق، لأنه يتناول واحدا غير معين، وإنما هو شائع في جنسه، شائع في جنسه، فشموله على سبيل البدل، شموله على سبيل البدل، فهو صالح لكل طالب ويصدق بطالب. عندما أقول لك أكرم طالبا، صالح لكل طالب ويصدق بطالب، يصدق بطالب. وكما قلت لكم هو يشبه الكرسي، فالكرسي يصلح لنا جميعا، ولكن لا نجلس عليه دفعة واحدة، وإنما على سبيل البدل. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، وبمعنى الأول. نعم.
ويقابله المقيد.
المقيد في اللغة هو المخلى عن القيد، وأصل القيد وضع حبل في رقبة الدابة ليمنعها من الانطلاق، ليمنعها من الانطلاق. وأما في الاصطلاح، نعم،
وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.
المقيد ما أضيف إليه ما يقلل شيوعه في أفراده من جنسه، ما أضيف إليه ما يقلل شيوعه في أفراده من جنسه، فإذا أضيف إليه وصف صار مقيدا. أعطيكم مثالا، قلت لك أكرم رجلا، إذا أكرمت أي رجل صح، قلت لك أكرم رجلا طويلا صار مقيدا، لأني أضفت إلى الرجل ما قلل شيوعه في الرجال، فخرج غير الطوال، صار مقيدا. أو أضيف إلى عدد، أو أضيف إلى زمان، زمان مثلا قلت لك أكرم رجلا في الجامعة، أكرم رجلا في الجامعة، أكرم رجلا في أي مكان شائع، عندما قلت في الجامعة قللت الشيوع، قللت الشيوع. أو في الزمان، كأن أقول لك أكرم رجلا في رجب، أكرم رجلا في رجب، لما قلت في رجب صار مقيدا لأن قللنا الشيوع. نعم.
كرقبة مؤمنة.
نعم.
فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب.
انتبهوا يا إخوة، إذا ورد المطلق مفردا فإنه يحمل على إطلاقه فيصح بأي فرد كامل من أفراده بالاتفاق، بالاتفاق. حرر رقبة بالاتفاق يصدق بتحرير أي رقبة. وإذا ورد المقيد مفردا لا يقابله مطلق فإنه يجب العمل بالمقيد ولا يجوز إلغاؤه إلا بدليل، لا يجوز إلغاء القيد إلا بدليل. في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قيدت الربائب بقيدين، القيد الأول في حجوركم والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، مقتضى هذا أن نقول تحرم الربيبة إذا كانت في حجر الرجل أو وكانت من امرأة قد دخل بها، لكن الله عز وجل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فكرر القيد الثاني وألغى القيد الأول، فدل ذلك على أن القيد الأول ملغى بدليل. ولذلك نقول بنت الزوجة التي دخل بها يعني الزوجة تحرم ولو لم تكن في الحجر، ولو لم تكن في الحجر لأن القيد ملغى. إذن يا إخوة القاعدة أن القيد إذا ورد في النصوص يجب العمل به ولا يلغى إلا لدليل. بقي إذا ورد مطلق وورد مقيد، انتبهوا لما أقول يا إخوة، إذا ورد مطلق وورد مقيد فإن المطلق لا يؤثر في المقيد بالاتفاق، المطلق لا يؤثر في المقيد بل يبقى المقيد على قيده، وإنما الكلام في تأثير المقيد في المطلق. هل يقيد المطلق بالقيد في المقيد أم يبقى على إطلاقه؟ هذه المسألة. يقول لك الأصوليون هي على أربعة أقسام تؤول إلى ثلاثة كما قال المصنف. القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب، فالحكم واحد والسبب واحد، وهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. يعني يا إخوة جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين في مسألة المجامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين مطلق، وفي بعضها في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. فعندنا مطلق ومقيد والحكم واحد، الحكم واحد وجوب التكفير على المجامع في نهار رمضان، والسبب واحد وهو الجماع في نهار رمضان. هنا اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد فلا بد من صيام شهرين متتابعين. الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، فيكون الحكم واحدا والسبب مختلفا، والسبب مختلفا. والحالة الثالثة أن يختلف الحكم من غير نظر إلى السبب، سواء اتحد أو اختلف، أن يختلف الحكم من غير نظر إلى السبب. فهذه الأحوال والمصنف يذكرها. نعم.
قال رحمه الله: فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد حمل المطلق على المقيد.
نعم، إن اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق، بالاتفاق. ومثل له المصنف بحديث لا نكاح إلا بولي، وهذا مطلق، وحديث لا نكاح إلا بولي مرشد فهذا مقيد، والحديث الثاني ضعيف، لكن على القول بصحته. لو قلنا إنه صحيح فإنه هنا الحكم واحد والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. نعم.
وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ.
نعم، وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ، يعني أن الحنفية قالوا إنه يحمل المطلق على المقيد من باب النسخ، من باب النسخ، يعني الحكم متفق عليه، ولكن كيف يكون الحمل؟ الجمهور يقولون من باب حمل المطلق على المقيد، والحنفية يقولون من باب النسخ، ويطبقون عليه أحكام النسخ. نعم.
وإن اختلف السبب،
يعني اتحد الحكم واختلف السبب. نعم.
كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار.
الحقيقة يا إخوة هنا وهم من المصنف رحمه الله في قوله كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان، فإنه في كفارة اليمين ما قيد، ما قيد، وإنما كان التقييد في كفارة القتل، في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فهذا محل خلاف، هذا محل خلاف، والجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ففي كفارة الظهار يجب أن تعتق رقبة مؤمنة، يجب أن تعتق رقبة مؤمنة، يحمل المطلق على المقيد من باب الجمع بين الأدلة، من باب الجمع بين الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: فالمنصوص لا يحمل، واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية.
المنصوص يعني عن أحمد لا يحمل، واختاره بعض الحنفي، بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول الحنفية في الجملة، قول مشايخ الحنفية في الجملة أنه لا يحمل، بمعنى أن يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. فكفارة الظهار تصح بإعتاق رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، وكفارة قتل الخطأ لا بد فيها من رقبة مؤمنة. و الراجع عندي هو القول الثالث في المسألة. نعم.
وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله.
نعم، هذا القول الثالث في المسألة، وهو أنه يقيد المطلق من باب القياس، من باب القياس، يعني بالعلة، فيكون المقيد في الحقيقة هو العلة، المقيد هو العلة، وهذا الصحيح عندي الراجح أنه يحمل المطلق على المقيد من باب القياس، فيكون الجامع بين المطلق والمقيد هو العلة، هو العلة. والعلة أن الذي يعتق الرقبة المؤمنة. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد اختبار الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت بأصبعها. قال فمن أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على التعليل، علة الاعتاق الإيمان. فيكون هذا من باب القياس. هذه يعني الحالة الثانية، الحالة الثانية التي وقع فيها يعني الخلاف. أما إذا اختلف الحكم، إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. فهذه الأحوال الثلاثة. نعم.
فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به.
طيب، الذي تقدم يا إخوة، إذا كان عندنا مطلق واحد ومقيد واحد. طيب، إذا كان عندنا مطلق وعندنا مقيدان، هذا مقيد بقيد وهذا مقيد بقيد آخر، فماذا نصنع؟ قالوا يحمل على أقربهما شبها، من باب القياس، من باب القياس. نعم.
قال رحمه الله وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف.
هذا الذي قلته، الحالة الثالثة، أن يختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف، سواء اتحد السبب أو اختلف. ما دام أن الحكم مختلف فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
الأمر في اللغة يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول الحال والشأن، الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، يعني ما حال فرعون برشيد. والمعنى الثاني الطلب، الطلب، وهذا هو المراد هنا. والأمر في الاصطلاح قال المصنف استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء يعني طلب، الفعل يعني الذي يوقع، الذي يوقع سواء كان قولا أو عملا. بالقول، بالقول، هذا يخرج استدعاء الفعل مثلا بالإشارة، فإنه لا يسمى أمرا على هذا التعريف. يعني أحد الإخوة مثلا أشار إلي يريد أن يخرج، فقلت له هكذا معناها اجلس، فيتدل على الأمر لكنها ليست أمرا على هذا التعريف. أنا الآن أشرح التعريف الموجود. على وجه الاستعلاء يعني على وجه الغلظة، على وجه الغلظة، إظهار القوة. يعني زميلك يساويك، أخذ كتابك، أخذ كتابك، فأنت لك قوة، فقلت له أعطني كتابي، هذا أمر، هذا أمر، لأنك تطلب منه على سبيل الغلظة، على سبيل القوة. وهذا يخرج إذا لم يكن الطلب على وجه الاستعلاء، فإنه إذا كان من المساوي للمساوي، إذا كان يعني طلبا عاما فهو التماس، هو التماس. وإذا كان على سبيل التذلل فهو سؤال، فهو سؤال، يقول شخص لزميله أعطني 100 ريال، أعطني 100 ريال، هو يسأله، هذا سؤال. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى في حق المخلوق والخالق فهو دعاء، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى في حق المخلوق والخالق فهو دعاء، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى ولو في الحال كما قلنا سبيل التذلل فهو سؤال. ما يقال في طلب المخلوق من المخلوق دعاء، وإنما يقال سؤال. هذه فائدة الاستعلاء. والحقيقة أننا لا نحتاج إلى هذا القيد في الأمر الشرعي، لأن الأمر الشرعي من عال حقيقة، فهو من الله سبحانه وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، إذا كنا نعرف الأمر من حيث هو نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء، أما إذا كنا نعرف الأمر الشرعي وهذا مراد الأصوليين فإننا لا نحتاج إلى قيد على وجه الاستعلاء، لأن الأمر الشرعي إنما هو من العالي، هو من الله سبحانه وتعالى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصح في تعريف الأمر أن يقال هو طلب الفعل بالقول أو ما دل عليه، أو ما دل عليه بغير لفظ كف ونحوه. طلب الفعل بالقول أو ما دل عليه بغير لفظ كف ونحوه. وإذا أردنا تعريف الأمر مطلقا نقول على وجه الاستعلاء، وإذا أردنا تعريف الأمر الشرعي لا نحتاج إليك. ما الفائدة فيما قلته؟ طلب الفعل بالقول شرحناه، أو ما دل عليه لندخل الإشارة، فإن الإشارة وإن لم تكن بلفظ الأمر لكنها تدل على الأمر. بغير لفظ كف، لأن كف وذر واترك الصيغة صيغة أمر والمعنى نهي، والمعنى نهي. عندما أقول لك كف يعني لا تتكلم أو لا تتحرك أو نحوه، عندما أقول لك ذر البيع يعني أترك البيع يعني لا تبع، فالصيغة صيغة أمر والمعنى معنى النهي، فاحتجنا إلى الاحتراز منه. نعم.
قال رحمه الله: وله صيغة تدل بمجردها عليه.
هذا عند جماهير العلماء، للأمر صيغة تدل على معنى الأمر. نعم.
وهي يفعل للحاضر وليفعل للغائب،
هذه الصيغة الغالبة، وهناك صيغ أخرى، افعل للمخاطب، افعل للمخاطب هذا معنى للحاضر، اكتب، اجلس، وليفعل للغائب. مثلا أقول ليحضر أخوك غدا، فهذه صيغة الأمر، وكما قلت لكم هذه الصيغة الغالبة، وهناك صيغ أخرى. نعم.
قال رحمه الله: عند الجمهور.
نعم.
ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء.
نعم، الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، وهذا قول متهاون في أصله، وكل ما تفرع عليه متهاون وساقط ليس بشيء. فالأشاعر لما قالوا بالكلام النفسي قالوا الكلام كله واحد، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق كله واحد ليس له صيغة، وهذا قول ساقط. نعم.
والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة.
انتبهوا لهذا يا إخوة، تحرير المسألة هنا مهم جدا، لأن المسألة أشكلت على كثير ممن يشرحون الأصول. الإرادة هنا يا إخوة يراد بها إرادة المتكلم بالأمر، إرادة المتكلم بالأمر، وهذه شرط للأمر في حقيقته، شرط للأمر في حقيقته. فالنائم لو تكلم بالأمر لا يكون أمرا في الحقيقة، وإنما هو أمر بالصيغة، وأمر بالصيغة يعني رجل نائم ويقول أعطوا السيارة لجارنا، أعطوا السيارة لجارنا، ومات في نومه، هل نقول وصى بالسيارة لجاره؟ جواب لا، لأنه نائم ما عنده إرادة الكلام، ما عنده إرادة الكلام. كذلك المجنون، كذلك المجنون، لو خرجنا من المسجد ووجدنا مجنونا عند باب المسجد ويقول اجلسوا اجلسوا، الصيغة صيغة أمر، لكن لن يحمله أحد منا على حقيقة الأمر. إذن يا إخوة انتبهوا، إرادة التكلم بالأمر هذه لا بد منها، ولا يقول الجمهور إنها غير مشروطة. ويراد بها في حق الله الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، وهذه ليست شرطا للأمر، هذه ليست شرطا للأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر شرعا بأشياء ولا تقع من بعض العباد. والإرادة الكونية الشرعية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها. ويراد بها الإرادة الشرعية الأمرية، الإرادة الشرعية الأمرية، وهذه ملازمة للأمر، فإذا أمر الله بشيء علمنا شيئين مباشرة، أنه يريد وقوعه. أمر الله بالصلاة نعلم أن الله يريد شرعا وقوع الصلاة، والأمر الثاني أن الله يحبه، أن الله يحبه، فهذان ملازمان للأمر. إذن يا إخوة، لا ينفى اشتراط الإرادة في الأمر مطلقا كما فعل الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقول لا تشترط الإرادة، ولا يثبت اشتراط الإرادة في الأمر كما فعل المعتزلة، وإنما لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. والمعتزلة يا إخوة عندما يشترطون الإرادة في الأمر فذلك يرجع إلى أنهم قدرية، يرون أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، نعوذ بالله، يرون أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، يعني والعياذ بالله بزعمهم أن الله لا يعلم أنك ستصلي الفجر أو لن تصلي الفجر حتى تصلي أو لا تصلي، وبالتالي هو يأمرهم ويريد منهم الإيقاع، ويريد منهم الإيقاع كونا وقدرا، وهو لا يعلم هل سيفعلون أو لا يفعلون. وعدم فعل بعضهم بإرادتهم لا بإرادة الله، يقولون عدم صلاة بعض الناس هذا بإرادة الناس وليس بإرادة الله. إذن يا إخوة، اشتراط المعتزلة الإرادة مبني على قدريتهم، وقدريتهم فيها أمران قبيحان عظيمان. الأمر الأول أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، إذن عندما أمر الله الناس هو أعوذ بالله هو لا يعلم هل سيفعلون أو لا يفعلون، إذن هو يريد أن يقع ذلك كونا وقدرا. والأمر الثاني أن الله عز وجل لا إرادة له في فعل العباد، وإنما أفعال العباد تقع بإرادتهم المحضة، بإرادتهم المحضة، فبناء عليهم قالوا بهذا القول. إذا عرفتم ما قلت فإن المسألة تنضبط لكم، لأن المسألة اضطربت حتى على بعض كبار شراح أصول الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين.
نعم، الأمر إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا. فإن كان مقيدا فإنه يدل على ما دل عليه القيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء، فقيد. فهذا بالاتفاق يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. أما إذا كان مطلقا فإنه عند جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، فيحمل على الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل. نعم.
وقال بعضهم للإباحة،
قال بعض العلماء للإباحة، الأمر المطلق للإباحة لأنها أقل ما يدل عليه الأمر فيحمل عليها، وهذا قول مرجوح. نعم.
وبعض المعتزلة للندب،
بعض المعتزلة وبعض الفقهاء قالوا للندب إنه يدل على الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل، وهذا أيضا قول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: فإن ورد بعد الحظر، بعد الحظر فللإباحة.
يعني إن تقدم حظر ثم جاء أمر، ثم جاء أمر كحظر الصيد على المحرم، كحظر الصيد على المحرم ثم جاء أمر، فعلى ما يدل هذا الأمر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرده إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا كالصيد فإن قول الله عز وجل فاصطادوا يرده إلى إباحة الصيد، وإن كان قبل الحظر واجبا فإنه يرجع إلى كونه واجبا. نعم.
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لما يفيده قبل الحظر،
وهذا الراجح كما قلنا. نعم.
ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب،
التكرار بفتح التاء.
أحسن.
ولا يقتضي التكرار، يا إخوة، الأمر إذا ورد مقيدا بما يدل على التكرار وهو الفعل مرة بعد أخرى فإنه يدل على هذا، وإذا ورد مقيدا بما يدل على الفعل مرة واحدة فإنه يدل على هذا، وإذا ورد مطلقا فهل يقتضي التكرار وهو الفعل مرة بعد مرة أو يقتضي المرة وهو الفعل مرة واحدة؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، والراجح أن الأمر من حيث هو أمر لا يدل إلا على الطلب، أما التكرار وعدم التكرار فيحتاج إلى دليل آخر، يحتاج إلى دليل آخر. نعم.
خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط.
هذه مسألة أخرى وهي الأمر المعلق على الشرط، هل يتكرر بتكرر الشرط أم يدل على المرة؟ والذي عليه الأكثر هنا أنه يتكرر بتكرر الشرط، وهذا هو الراجح إذا كان معلقا بالشرط أنه يدل على التكرر بتكرر الشرط. نعم.
وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه،
وهذا قول آخر في المسألة. يقولون الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يرد مفردا وهنا يقتضي المرة، والحالة الثانية أن يكرر وهنا يقتضي التكرار. ما معنى هذا؟ لو قيل مثلا صل الظهر، صل الظهر، أو صلي ركعتين، صلي ركعتين، فإن هذا يقتضي المرة، وإذا قيل صلي ركعتين، صلي ركعتين، فهذا يقتضي التكرار. وقد قدمت لكم الراجح فيما يظهر لي. نعم.
قال رحمه الله: وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية.
نعم، الأمر المطلق يعني الأمر إذا ورد مقيدا بما يدل على الفورية يقتضي الفورية، وإذا ورد مقيدا بما يقتضي التراخي يدل على التراخي. لكن إذا أطلق هل يدل على الفورية؟ وانتبهوا يا إخوة، المقصود بالفورية الفعل في أول زمن الإمكان وليس في نفس اللحظة، ليس في نفس اللحظة. يعني يا إخوة، لو أسلم شخص اليوم فإنه مأمور بالحج، فإذا قلنا يقتضي الفور لا يعني ذلك أنه يلبس الإحرام اليوم ويذهب إلى مكة، وإنما المقصود في أول وقت الحج، أول ما يأتي الحج هذه السنة يجب عليه إذا قلنا على الفور، وكان مستطيعا. وإذا قلنا بالتراخي أنه يجوز تأخيره عن أول وقت الإمكان، يجوز تأخيره عن أول وقت الإمكان. والمسألة أيضا محل خلاف، هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ ومسائل المذاهب مختلفة، يعني في المذهب الواحد تجد مسائل تدل على أن الأمر يقتضي الفور، ومسائل تدل على أن الأمر يقتضي التراخي. والراجح فيه كما قلت في الأول أن الأمر يقتضي الطلب، أما كونه يقتضي الفورية أو التراخي فهذا يرجع إلى الأدلة، فإن وجدنا دليلا يدل على الفورية قلنا يقتضي الفورية، وإن وجدنا دليلا يدل على التراخي قلنا يقتضي التراخي. طيب يقول أحدكم: إن لم نجد دليلا نحمله على الفورية لعموم الأدلة الآمرة بالمسارعة إلى الخيرات، لعموم الأدلة الآمرة بالمسارعة إلى الخيرات. نعم.
وقال أكثر الشافعية على التراخي.
نعم.
وقوم بالوقف.
نعم.
قال رحمه الله: والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. وقال
طيب
أبو الخطيب
يعني الواجب المؤقت كالصلاة لا يسقط بفوات وقته بل يجب قضاؤه. هنا يقول واحد منكم: لماذا ذكر هذا في الأمر؟ المقصود يا إخوة أنه يجب قضاؤه بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد، بالأمر الأول. الأمر بالصلاة هو أمر بالأداء، فإذا لم يؤدي يصبح أمرا بالقضاء ولا يحتاج إلى أمر جديد، وهذا الراجح. وقال بعض الأصوليين: لا بد من أمر جديد. نعم.
وقال أبو الخطاب: والأكثرون بأمر جديد.
نعم.
ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه.
نعم، يعني إذا فعل الإنسان المأمور به على ما شرع أو أريد فإنه يقتضي الإجزاء، وقد تقدم معنا في الأحكام الوضعية معنى الإجزاء. نعم.
وقيل: لا يقتضيه.
وقيل: لا يقتضيه. نعم.
ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل.
يعني إذا فعل الإنسان المأمور به على الوجه الذي تظهر به الصحة لا يقتضي الإجزاء ويحتاج إلى دليل. ما معنى ويحتاج إلى دليل؟ يعني هل يمنع أن يطالب بالقضاء أو أن يقضي؟ إذا قلنا يقتضي الإجزاء نقول نعم، لو جاء إنسان وصلى الفجر وليس هناك أي مبطل والآن بعد ما طلعت الشمس قال أريد أن أصلي، صلي ماذا؟ الضحى ما شاء الله. قال: لا، الفجر. لماذا؟ قال: أقضي. نقول: لا، ما تقضي، فإنك قد أتيت بالصلاة على وجهها، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: هو لا يقتضي الإجزاء، ومعنى ذلك أنه لا يمنع من القضاء إلا بدليل، إلا بدليل، وهذا قول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره.
إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر ولم تظهر فيه الخصوصية فإنه أمر لأمته، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. فلو لم يرد أمرنا بالتقوى لكانت هذه الآية كافية في أمرنا بالتقوى، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له. وقلنا يا إخوة ما لم يرد دليل التخصيص، لأنه تقدم معنا أنه إذا ورد دليل التخصيص فإنه يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك خطابه لواحد من الصحابة.
نعم، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة بعينه فإنه أمر لكل الأمة. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما هو أمر لكل الأمة، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. نعم.
ولا يختص إلا بدليل.
لا يختص بالصحابي المأمور إلا بدليل، إلا بدليل، كما يعني يسمى بوقائع الأعيان. نعم.
وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور،
وهذا قول ضعيف.
نعم. قال رحمه الله: ويتعلق بالمعدوم خلافا.
نعم، يتعلق الأمر بالمعدوم. المخاطبون بالأمر يا إخوة إما أن يكونوا موجودين وقت الخطاب وهم الصحابة، وإما أن يوجدوا بعد، وهذا المسمى بالمعدوم. يتعلق الأمر بالموجودين ويتعلق بالمعدومين عند وجودهم. يعني نحن الآن نقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، مع أن ما كنا موجودين وقت الخطاب، وعندما نقول يتعلق بالمعدوم يعني عند وجوده، لأنه ما يمكن أن يتعلق بالمعدوم حال عدمه، ولكنه خطاب للموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم وللناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال رحمه الله: ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية،
وهذا قول ضعيف. نعم.
ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله.
نعم يا إخوة، لا يجوز الأمر بالمحال لذاته، لا يجوز الأمر بالمحال لذاته، فلا يجوز أن يقال للإنسان طر في السماء، لأن هذا مستحيل. وأما المحال لتعلق علم الله بأنه لا يقع، لكنه ممكن، فهذا يجوز وهو ليس مستحيلا، وهذا قد وقع. طبعا بالنسبة للمحال يا إخوة، الراجح أنه لا يجوز عقلا ولم يقع شرعا بالاتفاق، التكليف بما لا يطاق لم يقع شرعا بالاتفاق. وبالنسبة للأمر بما يعلم الله أنه لا يقع من فلان، هذا جائز عقلا وواقع شرعا، ومن ذلك أمر الله الناس بالإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن بعضهم لن يؤمن كأبي جهل، ومع ذلك كان مأمورا بالإيمان. بل حتى بالنسبة لأبي لهب فإن الله أمره بالإيمان، مع أن الله أخبر أنه لن يؤمن، تبت يد أبي لهب وتب، هذا إخبار بأنه لن يؤمن، ومع ذلك كان مأمورا بالإيمان إلى أن مات، ومات على الكفر. هذا معنى يعني المسألة. يجوز أمر المكلف بما علم الله أنه لا يقع منه، سواء علمنا نحن أو لم نعلم. لم نعلم كإيمان أبي جهل، الله أمره بالإيمان والله يعلم أنه سيموت على الكفر. إيمان أبي طالب، الله أمره بالإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره بالإيمان إلى آخر لحظة، والله يعلم أنه سيموت على الكفر. أو علمنا كما قلنا في إيمان أبي لهب، فإن الله أعلمنا أنه لن يؤمن. نعم،
وهي مبنية على النسخ قبل التمكن.
نعم،
والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط ألا يعلم الآمر عدمه.
نعم، وهذا القول غير صحيح. نعم،
قال رحمه الله: وهو نهي عن ضده معنى.
نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى لا صيغة. لا صيغة، عندما أقول لك اجلس فهذا نهي عن ضد الجلوس، فهو نهي عن الوقوف ونهي عن الاضطجاع. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا باجتناب أضداده، إلا باجتناب أضداده. فكما قلت، إذا قلت لك مثلا قم، فإنه نهي عن الجلوس ونهي عن الاضطجاع، لأنك لن تقوم إلا إذا تركت الأضداد. وقال المصنف معنى ليرد على الذين يقولون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده بالصيغة. هؤلاء من؟ الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي وأنه حقيقة واحدة، فيقولون هو أمر وهو نهي، وهذا كلام متهافت ساقط لا يقوم حتى عقلا، فضلا عن كونه ساقطا شرعا. ونقف عند هذه النقطة، وقد وصلنا إلى النقطة التي يعني حددتها لدرس اليوم، وكما قلت لكم إن شاء الله غدا سنجلس بعد الفجر هكذا، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سنجلس بعد الفجر ونجلس بعد العصر ونجلس بعد المغرب إن شاء الله، ونتم الكتاب بحول الله وقوته. تقبل الله من الجميع وفقه الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.